دعاء من الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة الصالحين للمؤمنين، أو شفاعة الملائكة. من ذلك وهو أعظم الأسباب، أسباب سقوط يعني العذاب، عذاب جهنم عن العاصي حتى وإذا ارتكب هذه المعصية، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أمل للعصاة والمذنبين، أن يرحم الله سبحانه وتعالى العبد بمحض مشيئته وفضله تكرما منه بغير شفاعة ولا بغير سبب من هذه الأسباب التي يعني ذكرنا. إذا هذه جملة من الأشياء تدل على أنه قد يعفى من يسقط فعل السيئات، قد يسقط عنه عقوبة جهنم بهذه الأسباب التي عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمكالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. إلى ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أن موضع هذه الآية هو حال القوة، إذا دمتم في حال قوة فلا تهنوا، لا تضعفوا ولا تدعوا الناس، ولا تدعوا إلى السلم، لا تبدأوا بالدعوة إلى السلم ما دمتم أنتم الأعلى. واضح؟ فنفهمها أنه يجوز ذلك إذا كنتم في حال تثير لكم ذلك. يقول ابن كثير: أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم، أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال كثرتكم، في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. ولهذا قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. إذا الواو هنا حالية، أي في حال علوكم على عدوكم. يقول ابن كثير: فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم إلى ذلك. انتهى كلام حافظ ابن كثير. قال الإمام العلامة السنتسي رحمه الله تعالى: قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة وشعبة العاصم إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بكسر السين. أما حمزة وشعبة فقرأها: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بكسر السين. قوله تعالى: فلا تهنوا، أي لا تضعفوا وتهلوا. ومنه قوله تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. وقوله تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيدهم كيدهم. وقول زهير بن أبي سلمى: وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت، فأصبح الحبل منها واهنا خلقا، أي ضعيفا. قوله تعالى: وأنتم الأعلون، جملة حالية، أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى السلم، أي لا تبدأوا بطلب السلم، أي الصلح والمؤادنة، وأنتم الأعلون، أي والحال أنكم أنتم الأعلون، أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم، ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون. وهذا التفسير في قوله وأنتم الأعلون هو الصواب، الصواب. وتدل عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى بعده: والله معكم، وأنتم الأعلون والله معكم. لأن من كان الله معه وهو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر وهو المنصور الموعود بالثواب، فهذا جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة. وهذا أيضا كقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. مما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى يفسر هذه بتلك قوله تعالى فلا تهنوا وهو تدعو إلى السلم وأنتم الأعلى يفسرها بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لأن قوله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون من النص الذي وعدكم الله به والغلبة والجزيل الثواب أنتم ترجون من الله النص الذي وعدكم به لأنكم مؤمنون. فذلك كقول هنا وأنتم الأعلون وقوله والله معكم بالنص والإعانة والثواب. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأمثال حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى لأن بعض العلماء ذهبوا لأن هناك تعارض بين هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وقوله في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فيقول لا ليس هناك تعارض بينهما حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى بل هما محكمتان نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني النهي عن الاتباع بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجروح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجروح لها كما هو صريح في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
وعلم أن آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين هذه الأمثال حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى، أن بعض العلماء لا من أن هناك تعارض بين
بل هما محكمتان، بل هما محكمتان. نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعو إلى السلم، النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعو إلى السلم، يعني النهي عن الابتداء بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجنوح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فمحله فيما إذا ابتدع الكفار بطلب السلم والجنوح لها، كما هو صريح في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يقول وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأصوب مما فسرها به ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أن المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون، أي في حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد، أي وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم أي الصلح والمهادنة. ومنه قول العباس ابن مرداس السلمي السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها درعا. أي نعم. إذا يعني خلاص الكلام في علاقة بين آية الأمثال وآية القتال، أن آية سورة القتال وهي فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني نهي عن ابتداء طلب السلم. هذا هو الذي نزع الحال التي تنزل عليها هذه الآية. أما آية الأمثال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ففي التعارض، لأن يعني المؤمنين هنا في هذه الحالة ليس هم الذين بدأوا بمطالبة بإيه؟ بالسلم، لكن إن جنح الأعداء إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا هذه تنزل على حالة غير تلك الحالة فلا يتصور بينهما تعارض. قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم يعني لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، لن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، كما قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثوابها شيئا. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وقوله هنا ولن يتركم أعمالكم أصله من الوتر وهو الفرد، الوتر أي الفرد، فأصل قوله لن يتركم يعني لن يفردكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياه، ولن يتركم يعني لن إيه تجعلكم منفردين عن الأعمال بل ستبقى معكم أعمالكم لن يحبطها ويوفيكم ثوابها كاملا. نحتاج هنا إلى إلقاء الضوء على بعض الآيات أو المناسبات التي ذكرت فيها كلمات السلم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا معناه الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لما بين وميز الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام كما قاله مجاهد ورواه أبو مالك عن ابن عباس. ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي دعوت عشيرتي للسلم يعني إلى الإسلام لما ارتدت حينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسعد بن قيس الحلي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح. يعني لماذا ينبغي تأويل الآية هنا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. لم يؤمر المؤمن بأن يدخلهم في السلم، وإنما فقط إذا جنحت الصار إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلم يؤمر المؤمنون قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، وإنما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا لها، وأما أن يبتدئ بها فلا. وهذا كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل المقصود بالآية الذين آمنوا بأفواههم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بإيه؟ بقلوبكم. قيل وأمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاووس بن جهير ادخلوا في السلم كافة في أمر الدين. وقال سفيان الثوري في أنواع الذل كلها. وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع نواهيه ما استطاعوا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في جميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. أما الآية الأخرى فيقول في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وسبق أن بينا أن يعني الجمع بينها وبين آية سورة القتال بأن هذا يعني آية الأنفال في حالة ما إذا بدأ الكافرون به الجنوح إلى السلم. لكن لا شك أن المسلمين إذا كان لهم مصلحة في الرجوع إلى السلم لنفع أن يجتنبونه أو ضر يعني يدفعونه فلا بأس أن يبتدع به المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وصالح الغمرية وأكيد رزومة وأهل نجران، وهذا لقريش من عشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل سالكة وعاملة بهذه الوجود. قال القشيري إذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين ولا تجوز زيادة، وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإن هزم المشركون أكثر من ذلك فهي منتقبة، لأن الأصل أرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك تجوز مهاجرة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة أيضا. وقال المهلب ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه العدو لمواجعة النبي صلى الله عليه وسلم علينا ابن حسن الفزارية والحارث ابن عوف المرية يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرف لمن معهما من غطفان ويخذل قريشا ويرجع بقومهما عنهم. كانت هذه مراوضة يعني مقاتلة ومخادعة ولم تكن عقلا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا أنهما قد أنابا ورضيا، يعني مجرد كانت محادثات أو مفاوضات لم يحصل لم تصل لدرجة إيه الاتفاق، فلما رأهما قبل ذلك قبل أن يعقد عقدا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنصنع له ونطيعه، أو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يكتب الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم وذاك. وقال لعبيدة والحارث انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله سمحها. طبعا السيف هنا في مجرد تجويف أن يبذل المسلمين لهم ثمر في المدينة مقابل الكف عنهم. فهذا هو الحل الثالث في الموضوع الموضوعي. ثم قال تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم. والله معكم. طبعا هذه المعية هنا معية عامة أم معية خاصة؟ معية خاصة طبعا، لأن هناك خطاب للمؤمنين، فهذه هي المعية الخاصة. وقد جاءت النصوص في القرآن الكريم تثبت معية الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين. جاءت آيات في القرآن تدل على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، كما قال عز وجل هنا في هذه الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالهم. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وقوله عز وجل: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم جاءت آيات أخرى تدل على عموم هذه المعية، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني المفهوم بل نحن معهم. وقال تعالى: وما تكون في سر وما تتلو منه القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن جاءت آيات بإثبات معية خاصة وجاءت آيات بإثبات معية عامة، فما وجه الجمع بينهما؟ المعية الخاصة بالنص والتوقيف والإعانة هذه لخصوص المتقين المحسنين، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما سبق من الآيات المذكورة. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، المعية العامة لجميع الخلق بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. وهذا يدل على أنه تعالى مستوى على عرشه عالٍ على جميع خلقه. ومع ذلك قال أيضا: وهو معكم أينما كنتم. هل يوهم خلاف ذلك؟ في الحقيقة لا يوهم خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيد ولا تكذيب، استواء لائقا بكماله وجلاله. وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. إذا لا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهي أصغر الحبوب على الإطلاق، هل يكون هو داخلا في سجن أجزاء هذه الحبة؟ فلو جعل أحدنا في يده حبة من خردل هو ليس لا يكون داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فهو أقرب إلى الواحد منا من عمق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى ردا على من يؤولون هذا، قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. كان نحن متبعون لا متبعون، فلا تسموا هذا تأويلا، انما نحن تبع للسلف، فما قال السلف قالوا به. فيعني ورد عن علماء الصحابه والتابعين انهم قالوا في مثل هذه الايه هو على العرش وعلمه في كل مكان. اما ما يقول بعض الناس موجود في كل وجود هذا حلول، موجود في كل وجود هذا حلول، او بعضهم يقول ان الله موجود في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا يغيب عنه شيء من خلقه. اما اعتقاد اهل السنه فهو ان الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عن خلقه لا يمتزج بهم ولا يحل في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الايات التي استغل بها المنحرفون عن عقيده السلف في هذا قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فقالوا هذه تدل على ذلك. فالجواب ان هذه الايه فيها قولان لله، احدهما انه قربه بعلمه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسواس نفس الانسان. والدليل على هذا التفسير قوله لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذن هو ايه؟ اقرب اليه بالعلم بالصفات والمراقبه والمشاهده. وحبل الوريد حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والوزجين الذي متى قطع مات صاحبه، واجزاء الخلق وهذا الحبل يحجز بعضها بعضا. وعلم الله باسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. إذا هذا هو القول الأول في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن أقرب إليه بعلمنا بالعلم. القول الثاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا قرب القول الثاني إن المراد قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب إليه من ذلك العرق. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم سمعته يقول هذا مثل قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، مع أن الذي كان يقص على النبي عليه الصلاة والسلام ومن جبريل عليه السلام. واضح. وقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه لأنه هو بأمر الله. وكذلك جبريل لما أنت تقول مثلا محافظ الاسكندريه مثلا بنى الكورنيش بالطريقه التي يعني هو راح للزراح بنى بنفسه لكنه الذي امر. واضح. فعل الامير كذا او اسس كذا، مش معناه هو اللي يروح ينفذ، لكن بيكون هناك اسباب تلي ذلك، لكن ينسب اليه لانه بامره، لانه بامره ولله المثل الاعلى. فكذلك هنا فاذا قراناه فاتبع قرآن، إذا قرأه رسولنا جبريل عليه السلام فأنصت إلى قراءته، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. وإن كان أول الآية كما يقول ابن القيم يأبى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. واضح. قال وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة، كما في صحيح مسلم من حديث أزيد بن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق المصحف في بعض الروايات في مسلم يقول فيقول الملك الذي يخلقه، فيقول الملك الذي يخلقه يا ربي ذكر أم أنثى أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعاله وتخليقهم هو خلق لله سبحانه وتعالى كما تم خالق على الحقيقة غيره، لم يوجد خالق في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. كما نلاحظ أن يعني عامة الآية التي فيها إثبات الاستواء على العرش يقترن بها إثبات صفة العلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء، إشارة إلى أنه مع الخلق بعلمه وإن كان مستوى عن العرش استواء يليق بجلاله. فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم. يعني بعلمه لان الذي قبلها ايه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ثم قال وهو معكم اينما كنتم يعني بعلمه تبارك وتعالى. تكلم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه القضية بكلام النفس به درس الليلة. يقول رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله. وهو محسور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن خيال وسفيان الثوري واحمد بن حنبل وغيره. قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس في هذه الايه هو على العرش وعلمه معهم وهكذا عمن ذكر معه. وقد وافق الامام احمد الكلام على المعيه في الرد على الجهميه. ولفظ المعيه جاء في كتاب الله عاما كما في هاتين الايتين يعني ايه الحديث هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. وجاء خاصا طبعا ايه الايه الثانيه ايه المجادله ما يكون من ندوة ثلاثه الى اخر الايه. وجاء خاصا كما في قوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله انني معكما اسمع وارى وقول لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لو كان المراد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هل المعية هنا معية بمعنى يعني بمعنى أن الله بذاته مع كل شيء؟ طيب ليه لا؟ إذا لن يبقى لهم نذية. يعني إذا كانت المعية بالذات مع كل المخلوقات فإذا هل تكون فيه مواساة في قوله تعالى إذا يقول الصحيح لا تحزن إن الله معنا هيرد عليه الركش يقول له إيه لو إن الله معنا من ذاته يقول طب ما هو ربنا مع كل المخلوقات يعني إسمعنا إحنا بالذات فهل هذا يكون فيها مواساة أو تخفيف؟ فلا يستقيم معنى ذلك إلا بإيه؟ إن الله معنا معية خاصة معية خاصة بالنص والتهديد. يقول فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوه من الكفار. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة معية في لغة العرب وفي القرآن الكريم لما تقول سرت مع الخبر هل أنت سرت مع الخبر امتزجت بالخبر أم أنت تمشي يعني في عدم امتزاج؟ أنا كان سرت لابنك في أقاط الأرض تقول أنا معك هل أنا معك يعني بامتزاج ذات يكون؟ لا. فيعني لا يراد بالمعية اختلاط إحدى الذاتين الأخرى قوله كما في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه هل امتزجوا بذاته؟ لا. فأولئك مع المؤمنين. وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال وجاهدوا معكم ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. إذا لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة والمقاربة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فالمعية العامة إن الله مع الخلق كلهم بإيه؟ بالعلم والقدرة والسلطان. طيب المعية الخاصة خفق بعض خلق المعية، ففي هذه حالة نفهم المعية لأنها معية بالإعانة والنصر والتأييد والتسليم. وقال الإمام موفق الدين ابن خزامة المقدسي رضي الله عنه في كتاب ذم التأويل: فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، لأن الأشاعرة يعني يهاجمون أهل السنة والسلفيين، يقولون لهم تحرمون علينا التأويل والتأويل تبيحونه لأنفسكم، فها أنتم الآن تؤولون، تؤولون إيه؟ هذه الآيات، وهو معكم أينما كنتم، تقولون يعني معكم بعلمه. فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي العلم، ونحن هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، فيلزمكم ما لزمنا، قلنا نحن لم نتأول شيئا. وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه. المتبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني بالحفظ والكلاء، ولذلك قال تعالى فيما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص بوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له، فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا، يعني هذا ليس تأويلا إنما هو المعنى الراجح، وظاهر الألفاظ سيحمل في كل موضع على ما يليق به. ثم لو كان تأويلا نفترض جملة أننا أن هذا تأويل، ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، إنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولون، فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخلطهم بعلم الله تعالى بحاله، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه، وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ كيف تقولون احنا كمان الأول يعني انا بقول الرحمن على عرش استوى والاستولى، الأشاعرة يقولون ايه والجميع استولى، فنقول لهم هذا تأويل، يقولون كلام بتأوله، فنقول لهم لا هذا ليس أولا ليس هذا تأويلا، ثم ان على هذا يعني كلام السلف واضح، وحكى ابن القرن كما كنا الاتفاق عليه واضح، ودلت الاخبار ايضا والقرائن في الايات على على هذا المعنى، فكيف تلحقون بما هذا شانه ما يخالف الكتاب والاخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل ان شاء الله تعالى، وان خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. فهذا أكثر ما تيسر الليلة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.